الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً مزيداً. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أرسل الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. بعثه ربنا جل وعلا ناصحًا للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أنصح الناس لهذه الأمة، حتى إن الله جل وعلا وصفه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على إيصال الخير لأمته صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا كل الحرص على إبعادهم عن مواطن الردى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من النصيحة لأمته، ويكثر من الوصايا لهم، وذلك لإنقاذهم من النار، وذلك ليكون سبباً من أسباب نجاتهم من النار بإذن الله رب العالمين. ألا وإن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته مع أصحابه رضي الله عنهم أنه كان ينتهز الفرص ليوصل إليهم النصائح الطيبة التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. من ذلك ما جاء عند الترمذي وغيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. يقول أبو هريرة: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي يعدها، فقال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك المسلم كما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم أيها المؤمنون، خمس وصايا عظيمة من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أراد بها أمته لينتشلهم من مواطن الردى، وليعلو بهم إلى دوحات الخير والفضيلة. أول هذه النصائح قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. نعم عباد الله، ربنا جل وعلا حد حدوداً فلا يجوز لأحد أن ينتهكها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وربنا جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولذلك يجب على المسلم أن يجعل بينه وبين محارم الله وقاية بفعل أوامره وباجتناب نواهيه. ذلك أن من رتع في الحمى التي حول محارم الله أوشك أن يرتع في محارم الله رب العالمين. ولذلك من اتقى المحارم فهو من أعبد الناس لله رب العالمين. قد يقوم الإنسان الليل كله ويصوم النهار كله، ولكن إذا خلا بمحارم الله انتهكها. فدعك من هذا الجنس، فإن اتقاء مثقال ذرة من حرام خير من قنطار عبادة لله رب العالمين. ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا تنظر إلى طول قيام الرجل في الصلاة، ولكن انظر إلى انظر إلى طعامه من أين اكتسبه، انظر إلى مكسبه أمن حلال أم من حرام. هذه هي التقوى، وهذا هو الورع، وهذه هي مخافة الله رب العالمين. ولذلك تأتي هذه القضية في كل ناحية من نواحي حياتك أيها المسلم، لا سيما فيما يتعلق بكسب الأموال وصيانة الأعراض. فأنت متى ما إن جعلت بينك وبينها وقاية فأنت عبد لله على الحقيقة والتمام. اتق المحارم تكن أعبد الناس. إن الذي يدخل جيبه درهما من شبهة فإن الذي يدخل جيبه شيء من الشبهات فإنه ينبغي أن لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يخرج هذا الدرهم من جيبه، وذلك اتقاء لله جل وعلا وطلبا لمرضاته. هذه هي التقوى يا عباد الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون عابدا لله على الحقيقة أن يتقي محارم الله رب العالمين. الوصية الثانية قال له: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نعم أيها المؤمنون، الغنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الغنى ليس عن كثرة العرض يعني المال، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. نعم هذا هو الغنى الحقيقي. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وميزانا للتعامل في هذه القضية، ذلك أنه قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يقول بعض العلماء: ينبغي للمسلم في قضايا المال وفي قضايا الحال وفي قضايا الصحة أن ينظر إلى من هو دونه، وأما في قضايا الدين وأما في قضايا العلم وأما في قضايا الفضائل فضائل الأعمال فلينظر إلى من هو فوقه. بهذه الطريقة تستطيع أن تكون عبدا ربانيا، وتستطيع أن تكون من أكثر الناس غنى إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. هذه القضية متى ما إن كانت حاضرة في صدورنا وفي نفوسنا رضينا عن الله جل وعلا. ذلك أن كثيرا من الناس والعياذ بالله لا يحمل رضا عن ربه جل وعلا، وعلامة ذلك هذا الحسد وهذا التهارش وهذا التنافس في غير الحق، حينما ينظر يمينا ويسارا وينظر إلى هؤلاء الذين رزقهم الله وأعطاهم فيحسدهم على ما آتاهم الله جل وعلا من فضله. ولذلك إذا أردت أن تكون غنيا فارض بما قسم الله لك. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. نعم عباد الله، أنت قدر الله جل وعلا عليك أن تكون على هذه الحال، ووالله لو اجتمع من في أقطارها على أن يزيدوا شيئاً مما رزقك الله جل وعلا ولم يكتب الله ذلك لك فلن يفعلوا. فإن قضية الرزق محسومة كما هي قضية الأجل. ولذلك عيشوا هذه الحياة أيها المؤمنون. كثير من الناس لديه سعار ولهاث ولديه حسد واضطراب، ذلك أنه يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويريد أن يصل إلى أمر لم يقدره الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ما يهدئ نفوسنا وما يسكن، أعطانا ما يسكن نفوسنا ويهدئ من ثوراتنا حول هذه الدنيا، حينما قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فدعوا يا عباد الله هذا التنافس وذاك الحسد حول قضايا الدنيا. هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا إقامة، هذه الدنيا دار ارتحال وانتقال. فالسعيد من تقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح الذي يوصله إلى مرضاة الله رب العالمين. وللأسف الشديد نشاهد نماذج سيئة تسخط من في السماء جل وعلا بسبب هذا الأمر، حينما غابت هذه العقيدة، عقيدة الرضا بما قدر الله جل وعلا وقضى. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نعم، أغنى الناس ليس الغنى عن كثرة العرض يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. إنها علاقة مع الآخرين ومع جيرانك. بعدما ذكر الله جل وعلا ترتيب علاقة العبد مع ربه ومع نفسه، بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونظم علاقة العبد مع ربه في قضية اتقاء المحارم، ومع نفسه في قضية الرضا بجعله يسكن على عرش قلبك، دلك إلى مسألة أخرى، وهي أن تكون معطاء، أن تكون إنسانا يحمل الخير إلى الآخرين. وأقرب الناس إليك من جاورك عن يمينك أو عن شمالك. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية حقوق الجار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو فليحسن إلى جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها قضية الجيران، هذه القضية التي أخذت مساحة كبيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أفضل تعاملاً مع الجيران من نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى وصل فضله وإحسانه وبره وخيره إلى جيرانه من غير المسلمين، فيزورهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى الإسلام فيسلمون. نعم عباد الله، لابد أن تعلم بأن قضية الجار ليست قضية دنيوية وليست قضية ذوقية، وإنما هي قضية شرعية. يجب عليك أن تحسن إلى جارك، أن تحفظه في غيبته، وأن تحفظ له ماله، وأن تحفظ له حرمته. هكذا ينبغي أن يكون الجيران فيما بينهم. وأقل شيء أن تكف شرك عن جارك، فإنها لك صدقة، وبها تحقق أيضاً قدراً يسيراً من حقوق الجيران. لقد اختفت قضية حقوق الجيران في أغلب حالات زماننا هذا، وأصبح الناس لا يعرفون جيرانهم، فضلاً عن أن يحسنوا إليهم وعن أن يكون بينهم من التقارب والتوادد ما دعت إليه شريعتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإلى الله المشتكى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن توضع على العين والرأس، وينبغي للمسلم أن يتمثلها واقعاً عملياً مترجماً من خلال أعماله وأقواله وتصرفاته، وقبل ذلك من خلال ثقته ويقينه بربه جل وعلا أن هذا النبي الكريم ما من خير إلا ويدل الأمة عليه، وما من شر إلا ويحذر الأمة منه. هذه الوصية العظيمة قال في رابعتها: وأحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك تكن مسلما. إن حقيقة الأخوة الإسلامية كامنة في محبة المسلمين بعضهم بعضا. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين بهذا الجدار المتشابك وبهذه الأصابع المتشابكة، حينما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان عليه الصلاة والسلام يبين أن المؤمنين كمثل تشابك أصابع اليدين. نعم، إنها الأخوة الإيمانية التي اعتلت وشيجتها على كل وشيجة وعلى كل اعتبار. إنها الأخوة الإسلامية التي جامعها الإيمان بالله وتوحيد الله والاتجاه إليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أخوة لا تنزع إلى وطن وطين وتراب، إنما تنزع إلى عقيدة ربانية، إلى عقيدة أنزلها الله جل وعلا على خلقه وعباده. ولذلك ينبغي للمسلم أن يراعي هذا الجانب، وهي محبة الخير لإخوانه المسلمين. حتى يكون مسلماً حقا فيجب عليك أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك، وينبغي لك أن تقطع وأن تذبح داء الحسد بسكين الطمع للوصول إلى شيء مما يغضب الله جل وعلا. ولأجل هذا ينبغي أن يشيع أهل الإيمان بينهم هذه المحبة، وأن ينشروا الخير بينهم. ولذلك قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا رأيت من أخيك شيئاً من أمور الدنيا أو الدين فينبغي أن تفرح له، وأن تكثر من الدعاء له، وأن تسعد بهذا الإنجاز، ذلك أنكم إخوة في دين الله رب العالمين. أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك تكن مسلما حقيقيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حقيقة الأخوة الإسلامية تكمن في الفرح لإخوانك المسلمين حينما يصابون بخير، وبالترح لإخوانك المسلمين حينما يصابون ببلاء وشر. هذه هي العقيدة، شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجسد حينما تعثر القدم فيتألم الإصبع، تتداعى الأعضاء، أعضاء الجسد كلها تتألم لألم هذا الإصبع. كذلك أنت ينبغي لك أن تتألم لآلام إخوانك، وأن تفرح لآمالهم ولإنجازاتهم. وفي الوصية الأخيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة إلى تزكية النفس والذات، وفي دعوة إلى المحافظة على المروءات، قال: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لا يخفاكم أيها المؤمنون والمؤمنات أن أصل الضحك مباح ومشروع، لكن حينما يكثر الإنسان منه ويزيد على القدر المباح والمشروع ينقلب إلى ضد هذا السرور. ذلك أن كثرة الضحك تميت القلب، كما أخبر بذلك صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وإماتة القلب هنا إما أن تكون إماتة حقيقية أو تكون إماتة معنوية. أما الحقيقية فكثير من الناس ربما ضحك ضحكاً، ربما ضحك ضحكة تجاوز فيها الحد المعقول، فسببت له سكتة قلبية. وكم سمعنا وسمعتم من أناس نشرت أخبارهم في الصحف أنهم ماتوا بسبب ضحكة، وربما يحمل الحديث على ظاهره. والأمر الثاني الموت المعنوي، وذلك أن كثرة الضحك ربما ألفها الإنسان فيبدأ يميل إلى الهزل ويترك الجد، ويبدأ يميل إلى السفاهة ويترك المروءة، ومع مرور الوقت يعرف بهذا فيضعف إيمانه ويقل يقينه ويصاب قلبه بوحشة وبقسوة. نسأل الله العافية والسلامة. قد جعل الله لكل شيء قدرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام بساما كما قالت عائشة رضي الله عنها، ويقول جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، فلقد كانت البسمة تشرق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وترتسم على محياه، وكان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، في هذا دعوة إلى أن يكون الإنسان جاداً في أكثر حياته، ولا بأس بالمزاح المشروع، ولا بأس باستجمام القلب بشيء من اللهو المباح، لكن على أن لا يكون عادة. ونفسك إلى كثرة الضحك منقادة، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصية حبيبكم صلى الله عليه وسلم، هي واحدة من وصايا عديدة تنتظم في عقد فريد هو من وحي الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يصلي على نبيه ورسوله الكريم، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وأن يعز هذا البلد، وأن يجعله آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح وبر وفلاح، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً. إن ربي خير مسؤول.